الحمد لله، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أيها المؤمنون أن الله جل وعلا أوصى عباده وخلقه بتقواه سبحانه وتعالى في كتابه كثيرًا. فلقد أوصى الله جل وعلا الأولين والآخرين بتقواه فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرًا ما كان يوصي بتقوى الله جل وعلا. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وإذا سافر أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام وطلب وصية كان يوصيه بتقوى الله جل وعلا. فهذا معاذ بن جبل لما أراد السفر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نعم عباد الله، إنها التقوى التي أمر الله جل وعلا بها جميع خلقه وعباده، بل إن التقوى جعلها الله جل وعلا وصيةً لأنبيائه ورسله، حتى إن الأنبياء والمرسلين جميعًا كانوا يوصون بتقوى الله رب العالمين. فهذا نوح يقول لقومه: ألا تتقون؟ وهذا صالح يقول لقومه: ألا تتقون؟ وهذا هود يقول لقومه: ألا تتقون؟ والجميع كلهم مجمع على قضية التقوى: رزقني الله وإياكم تقواه. نعم عباد الله، إنها التقوى التي هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. تقوى الله جل وعلا هي الوصية العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها، وأمر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أن تكون التقوى عناية كل مسلم، ذلك أن الله تعالى أمر بها وأحبها ودعا إليها، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم أمر بها ووصى بها كثيرًا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ريب أن الله تعالى لا يوصي عباده إلا بما فيه نجاتهم في العاجل والآجل. والمتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد أن هذه التقوى لها ثمار يانعة وآثار طيبة بإذن الله جل وعلا. فالتقوى هي نجاة المؤمنين يوم القيامة. يقول جل وعلا: وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فأهل الجنة هم المتقون. ولا يخفاكم أن الوصول إلى الجنة لا يمر إلا عبر هذا الصراط المنصوب على متن جهنم، عافانا الله وإياكم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً. فلا ينجو من على الصراط إلا المتقون، رزقني الله وإياكم تقواه. التقوى عباد الله، إذا اتقى العبد ربه جل وعلا جعل له برهاناً في قلبه وفي صدره، يميز به بين الحق والباطل، وبين الخطأ والصواب، وبين الظل والحرور. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ولذلك أهل التقوى من أصفى الناس عقولا ومن أزكاهم نفوسا، فهم ينظرون بنور الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم استجابوا لله رب العالمين. والتقوى عباد الله سبب من أسباب النجاة من كوارث الدنيا ومن مآزقها، من كوارث الدنيا ومن أزماتها التي يتعرض لها الإنسان. ولذلك يقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فكم نجيت أيها التقي من حيث لا تعلم، وسبب ذلك تقواك لله رب العالمين. ربما مررت بأمور قاصمة، لكن الله تعالى نجاك بهذه التقوى. أيضا التقوى سبب من أسباب الرزق بإذن الله رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم عباد الله، هكذا التقوى تصنع في العباد متى ما إن اتقوا الله رب العالمين. وأهل التقوى يعيشون الحياة السعيدة الطيبة بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم نزعوا إلى طاعة الله رب العالمين وإلى اتباع نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أهل التقوى دائما يكونون في منطقة الأمان بإذن الله رب العالمين، لأنهم يراقبون الله تعالى فيما يبدونه وفيما يخفونه وفيما يعلنونه وفيما يسرونه. ولذلك تجدهم من أقوى الناس قلوبا ومن أشجع الناس وأثبتهم في هذه الدنيا. لماذا؟ لأنهم لا يخشون إلا الله رب العالمين، فلم يرتكبوا جريمة ولم يتلبسوا بخطيئة ولم يكونوا في المكان الغلط ولا في الأماكن المشبوهة. ولذلك تجدهم في طمأنينة، يضعون رؤوسهم على وسائدهم آمنين مطمئنين. لا ينبض عرق الخوف من أحد إلا من الله رب العالمين. أهل التقوى من ألين الناس عريكة ومن أكثرهم حسن خلق مع الناس. لماذا؟ لأنهم يطيعون الله جل وعلا ويتبعون نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا التقوى أيها المؤمنون تصنع في الإنسان صنعها متى ما إن استجاب الإنسان لربه سبحانه وتعالى. والتقوى أيها المؤمنون، لا أحد من خلق الله جل وعلا من أهل الإسلام إلا ويسمع بها، فالخطباء يصدحون بها من أعواد المنابر، والأئمة يقرؤونها في محاريبهم، والناس يقرؤونها في كتاب ربهم جل وعلا. والناس أمام تقوى الله جل وعلا على أحوال، منهم المستجيب لله جل وعلا، العالم بمعنى هذه التقوى والمدرك لهذه التعاليم الصمدانية الربانية ولهذه التعاليم النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك يستجيبون لتقوى الله رب العالمين. ومن الناس من يقرأ هذه الوصايا فيمر عليها مرورا عابرا وكأن الأمر لا يعنيه. ولذلك التقوى كل أحد يسمعها، لكن قليل من يستجيب لها. نسأل الله السلامة والعافية. رزقني الله وإياكم تقواه، ووفقني وإياكم لاتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد سأل أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كعبا عن التقوى، فقال: ما التقوى يا كعب؟ قال: أرأيت يا أمير المؤمنين إذا كنت بأرض فيها شوك ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك تقوى الله. ولذلك قال أهل العلم: تقوى الله جل وعلا هو أن يفعل الإنسان الأوامر وأن يجتنب النواهي، أو أن يجعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره وباجتناب نواهيه. ويقول علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى عباد الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى عباد الله هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. هذه هي التقوى يا أهل التقوى، يا من ترجون النجاة يوم القيامة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفهم معنى التقوى، وأن يترجمها ترجمة عملية من خلال اعتقاده، ومن خلال أقواله وأعماله وتصرفاته، حتى يكون من المتقين. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا من المتقين. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كانت شؤونك وأحوالك وعباداتك كلها مبنية على تقوى الله جل وعلا، فأبشر بالقبول من الله جل وعلا. أما إذا كانت أمورك بعيدة عن تقوى الله جل وعلا، فاعلم بأنك من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. التقوى عباد الله تبلغ بالمتقين حداً عجيباً، وذلك حينما يترك ما به بأس، حينما يترك الأمر الذي به، حينما يترك الأمر الذي لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. ولذلك تجد بعض الناس تبلغ التقوى في قلبه مبلغاً عظيماً، فيترك كثيراً من المباحات. لماذا؟ خشية أن يصل إلى الأمور المنهيات. وهذا من تمام التقوى التي زرعت في قلبه وتربعت على صدره. نسأل الله لنا ولكم التقوى كما أراد ربنا جل وعلا، وكما بيّن رسولنا صلى الله عليه وسلم. من التقوى أن تحافظ على أسرتك، على زوجتك وأولادك، أن تتقي الله جل وعلا فيهم. من التقوى أن تحافظ على وظيفتك بأن تؤديها أداءً سليماً، بعيداً عن التقصير، وبعيداً عن الغش، وبعيداً عن المواربة. من التقوى أن تتقي الله جل وعلا في جيرانك، فلا تنظر إليهم نظراً محرماً، ولا تؤذيهم بفعل أو بمشاعر. من التقوى عباد الله أن تتقي الله في أصحابك وفي خلانك، بأن تكون الصحبة مبنية على تقوى الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. التقوى أن تحفظ جوارحك كلها عن معصية الله جل وعلا، وأن تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. التقوى عباد الله تأتي حينما تكون سدًّا منيعًا بينك وبين الوقوع في المشبهات أو في المحرمات. ولذلك المتقون حينما يقع في جيبهم درهمًا مشتبهًا، تجدهم لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال حتى يتخلصون من هذا. التقوى أن تتعلم العلم الشرعي قبل أن تقدم على عمل أو معاملة، ذلك أن بعض الناس تفتنه الدنيا، ولربما حاول خداع العلماء فيريد الإقدام على معاملة فيها شبهة أو فيها شيء من الحرام، فيأتي ليجعل بينه وبين النار عالما كما يزعمون، فيعرض السؤال بشكل مغلوط وبشكل غير سليم حتى يفتى له هذه المعاملة، فإذا اعتقدت يا عبد الله أنك خدعت هذا العالم فإنك لا يمكن أبداً أن تخادع الذي في السماء جل وعلا وتقدس. التقوى عباد الله تبلغ بالإنسان هذا المبلغ حينما يدع الشبهات ويترك الأمور المترددة فيها رجاء سلامة الدين والعرض. نعم عباد الله، هذه هي التقوى. التقوى أن تكون سليماً نظيفاً طيب الظاهر والباطن، مراقباً لله جل وعلا في كل شؤونك وفي كل أمورك. أما أن ترفع عقيرتك بالتقوى وأنت منغمس في الحرام ومتردد على الشبهات، فاعلم بأن التقوى بعيدة عنك بعد ما بين السماء والأرض. التقوى عباد الله أن تحافظ على وطنك وعلى بلدك، هذا البلد الآمن المستقر الذي يعيش حالة استثنائية في هذا العالم المجنون والذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه القتل وتصرمت الأمور وحدثت من المشاكل ما الله به عليم وما الناس عليه مطلعون أيضا. من التقوى أن تحافظ على وطنك وعلى بلدك، وذلك بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وكذلك بالمحافظة على مقدرات هذا الوطن، فإن هذه من أعظم نعم الله جل وعلا علينا حينما رزقنا وطنا آمنا مستقرا يحافظ الناس فيه على كلياتهم وعلى مقاصدهم من سلامة وحفظ الدين والعرض والمال والنفس والعقل. كل هذه نعم توفرت لدينا وحرم منها خلق كثير، فمن تقوى الله جل وعلا أن نحافظ على هذه المقدرات وعلى هذه النعمة العظيمة. نعم عباد الله، تقوى الله جل وعلا تدخل كل مفصل. تقوى الله جل وعلا يجب أن تكون شعاراً ومظلة نستظل بها في جميع حياتنا، ومتى ما كانت التقوى حاضرة في القلوب والواقع حصلنا سعادة وأمنا وهناء وطمأنينة لا حدود لها وربي. وفي التاريخ بل في السوابق التاريخية نماذج منها حياة الرعيل الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حينما كانوا يتقون الله جل وعلا حق تقواه رزقهم الله جل وعلا حياة طيبة ووعدهم الجنان والرضوان. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن أصحابه الفضلاء وعن آل بيته الأخيار وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.